بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: سؤالهم عن الروح وأهل الكهف، وكانوا يرسلون إلى أهل الكتاب يسألونهم عن أمره. قال ابن إسحاق عن ابن عباس: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، فقالوا لهما: سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته، فإنهم أهل كتاب وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى قدم المدينة فسألاهم عنه ووصفا لهم أمره، فقالت لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فهو رجل متقول. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، فما كان نبأه. وسلوه عن الروح ما هو.
يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مختصر السيرة، المؤلف رحمه الله له هدف من تأليفه، فهو يأتي بنبذ مختصرة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لاقاه من قومه، والغرض من ذلك أن يبين أن كل شخص يريد أن يدعو الناس إلى الخير ويمنهاهم عن الشر ويحذرهم من البدع ومن الأمور المخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يلاقي من الأذى ما يلاقيه، وعلى ذلك فلا بد أن يصبر. فهو يأتي بهذه الأمثلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثته وما لاقاه من قومه وكيف صبر عليهم لأنه على الحق، ثم بعد ذلك نصره الله عز وجل. هؤلاء قريش لما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفونه المعرفة الحقة، وكانوا يلقبونه بالأمين، ويعلمون أنه صادق، وكانت أموالهم الثمينة لا يأمنون عليها أحد بل يودعونها عنده. ولهذا عليه الصلاة والسلام حينما قامت قريش ببناء الكعبة حينما هدمها السيل، واختلفوا في وضع الحجر الأسود من يضعه، لأن من أخذه بيده ووضعه في هذا المكان فله الشرف، لأنهم يفتخرون بالكعبة ويقولون هم أهل الحرم، فاختلفوا، أي القبائل اختلفت. فحينما اختلفوا اتفق العقلاء منهم على أن يحكم أول رجل يدخل عليهم من الباب الفلاني، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلع من هذا الباب، فقالوا: هذا الأمين، بهذا التعبير، هذا الأمين رضيناه حكما. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه، حينما أخبروه بذلك قال لهم: ضعوا ثوبا، فوضعوا ثوب في الأرض فرشوه، ثم قال: كل قبيلة تنتدب منها واحد، وكل واحد يمسك بطرف من الثوب. وبذلك حل المشكلة، فرفعوا الحجر كلهم مشتركين ماسكين بأطراف الثوب من جميع الجهات، حتى حاد لمكانه هذا المعروف الآن، وأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده ووضعه في هذا المكان. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم صادق، وعندهم هو الأمين، وأنه لا يكذب، ويأتمنونه على كل شيء كما قلنا، حتى على أموالهم الثمينة لا يدعوها عند أحد وإنما يودعونها عنده. ولهذا حينما أذن الله عز وجل له في الهجرة أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه، وستأتي القصة وقد مضى منها بعض الشيء، لأنهم اجتمعوا واتفقوا على أن يجمعوا عددا من شبانهم أي قريش، ويأخذوا كل واحد منهم سيفا صارما، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم يقاتلون الناس جميعا. أذن الله عز وجل له في الهجرة، فخرج من عندهم ورمى أو حث التراب على رؤوسهم ولم يره أحد، الله عز وجل أعمى أبصارهم. لكن الشاهد أنه خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه من مناقبه، خلفه وأمره أن ينام على سريره، ثم بعد ذلك يؤدي الأمانات إلى أهلها التي هي عنده، مع أن قريش الآن يعادونه ويريدون قتله، وذلك لم يأخذ أموالهم بل حافظ على الأمانة وأداها. أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنام على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن هناك خطر وأن هؤلاء يتربصون به. فهذه من مناقب علي رضي الله عنه وأرضاه، نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول قد أخبره أنهم لن يصلوا إليه بشر. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلف عليا حتى يؤدي الأمانة الأمانات إلى أصحابها. سبق هنا على أن أبا جهل ومن كان معه يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلمون بأنه سفه أحلامهم وفرغ كلمتهم، لأن تفريق الكلمة عندهم يعبرون عنها بأن الرجل إذا أسلم وأهله والده وإخوانه على الكفر حدث بينهم خلاف، هذا مسلمهم على الكفر، هذا يعبرون عنه أنه تفريق الكلمة، وهم يريدون جمع الكلمة، والكلمة ما تجتمع على الكفر، ما تجتمع على الباطل، وإنما تجتمع على الحق. ولهذا كثير من أصحاب المناهج والدعوات يجمعون الناس ما هب ودب، بس تكون معي وأنت على أي عقيدة تكون، سواء كنت رافضيا كنت قدريا كنت مجوسيا، أي عقيدة تعتقدها ما في مانع لكن نكون سوا بس مع بعض في منهج واحد معين. ورسول عليه الصلاة والسلام لما عرضوا عليه أن يجعلوه عليهم ملكا، أو إذا أراد مالا يعطوه مالا ويغنونه، أو إذا أراد زوجة يختار أجمل بناتهم، هذه كلها عرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام، عرضوا عليه الملك، قالوا إذا كنت تريد بهذه الدعوة أن نجعلك ملكا علينا ملكناك علينا. والناس الآن الحركات والدعوات وأصحاب الأحزاب وأصحاب المناهج، هل واحد يبحث أن يصير يعني إما وزير وإما رئيس، هذا هو المنهج الذي يريده. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه الملك فقال لهم لا، أنا أريد أن تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فامتنعوا. فالرسول ما كان يبحث عن ملك، وإنما كان يبحث عن هداية الناس، لأن الله عز وجل أرسله والناس يعبدون الأحجار والأشجار وفقد الأمانات واعتدى بعضهم على بعض، القوي يأكل الضعيف. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام بمنهج الله عز وجل الذي أمر به أن يجمع كلمة الناس على الحق، على عبادة الله وحده. أبو جهل ومن معه في قصة سبقت نعيدها، ذكر الزهري أن أبا جهل وجماعة معه وفيهم الأخنس بن شريق استمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، كانوا إذا نام الناس عدد من الكبار منهم ومنهم أبو جهل والأخنس بن شريك يذهبون فيجلسون بجوار بيت الرسول عليه الصلاة والسلام فيسمعون صلاته في الليل، يسمعون قراءته، يستمعون للقرآن. ثم هم على منهج معين كما قال الله عز وجل لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني يقول لسفهائهم كذلك، لكنهم في قرارة أنفسهم أن هذا الرجل صادق وأنه على حق، فيذهبون يستمعون في الليل 3 أيام أو 3 ليالي يعملون كذلك، ثم يجتمعون في الطريق، يعني عند قرب صلاة الصبح كل واحد يقوم من مقامه ويذهبون إلى بيوتهم فيتقابلون في الطريق. من أين يعرفون كلهم أن كل واحد يستمع لمحمد، فيتفقون أنه مرة ثانية لا تعودوا لمثل هذا. ذهبوا في الليلة الثانية رجعوا وصارت كذلك، وفي الليلة الثالثة رجعوا وصار الأمر كذلك، فأخيرا تعاهدوا عهدا بأنهم لا يعودوا لمثل ذلك، حتى كما يدعون لا يرونكم سفهاءكم أنكم تذهبون وتستمعون إلى محمد، وهم يقول رسول الله تستمعون إلى محمد، فإذا سمعوا له أثر عليهم ودخلوا في دينه. هنا فيه القصة هذه. قال: فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال أبو جهل: ونسمع، لأنه لم يكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم عن جهل، وإنما كفر به عنادا عن علم، ويعرف أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الصادق. قال أبو جهل: قال: تنازعنا نحن وابن عبد مناف الشرف. يعني هم همهم في الدنيا الشرف، من يكون له شرف في هذه الدنيا. قال: تنازعنا نحن إياهم الشرف، أطعموا فأطعمنا، يعني ضيفوا الناس، ضيفوا الحجاج، أكرموهم فعملنا مثل ما عملوا. قال: وحملوا فحملنا، يعني حملنا الحاجات، حاجات الناس والمظالم، ودفعنا عنهم. قال: وأعطوا فأعطينا، يعني أعطوا أموالا وغيرها فأعطينا، حتى قال: إذا تجاثينا على الركب، يعني حتى سرنا كفرسي رهان، لا سبقناهم ولم يسبقونا، كلنا سوا، وكنا كفرسي رهان. تعرفون الفرسي الرهان؟ يعني السباق بين الخيل، لما يكون الفرسي رهان مع بعض ما في واحد يسبق الثاني، صاروا سوا. يقول: لما وصلنا إلى هذا الحد وصبحنا نحن إياهم في هذه المرحلة، لم يتقدموا علينا ولم نتقدم عليهم، كلنا على الشرف الذي وصلنا إليه. قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء. الآن يقول يزيد علينا بهذا، يأتيه الوحي من السماء. قال: فمتى ندرك ذا هذا؟ يقول: نحن أطعمنا، أطعموا أطعمنا، وأعطوا أعطينا، وعملوا عملنا، لكن لما سرنا سوا جاء واحد منهم وقال: أنا نبي يأتيني الوحي من السماء. يقول: من أين لنا نأتي بواحد ونقول أنه وحي أتيه الوحي من السماء؟ ما فيه. قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذا؟ يعني متى نتحصل على واحد يدعي هذه الدعوة حتى نكون كفرسي رهان؟ هذا من الأمور المستحيلة. قال: والله لا نسمع له أبدا ولا نصدقه أبدا. هذا كلام أبو جهل. وفي رواية قال: إني لأعلم أن ما يقول حق، يعني أبو جهل يقول هذا القول: إني لا أعلم أن ما يقول حق، ولكن بنو قصي قالوا فينا الندوة. فقلنا: نعم. قالوا: فينا الحجابة، يعني في الحرم في مكة ماذا يصنعون؟ فقلنا: نعم. قالوا: فينا السقاية، يعني يسقون الحجاج. فقلنا: نعم. وذكر نحو هذا، أي بعد هذه الأشياء التي أعطيناهم أرادوا أن يكون واحد منهم نبي. هذا ما يفهمه قريش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله تبارك وتعالى عنهم: وكانوا يعلمون صدقه وأمانته وأن ما جاء به هو الحق، لكنهم كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك، يعني يعلمون أنك صادق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الله عز وجل وصفهم بالظلم، وأنهم يعرفون الرسول أنه صادق. قال: فهم لا يكذبونه لأن يعرفون أنه صادق، ولكن يجحدون آيات الله ويجحدون دلائله وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وما فضله به عليهم. قريش كما نعرف أنه لا كتاب عندهم، وليس عندهم شيء من علم الأولين، من علم الأنبياء، ولهذا قالوا: اذهبوا إلى المدينة، إلى أحبار اليهود. اليهود كانوا في المدينة وهم أهل كتاب وعندهم أخبار الأنبياء، فاذهبوا إليهم واسألوهم عن صاحبنا هذا، أعطوهم وصفه ووصفنا، يعني أخبروهم بأن هذا وصفه كذا وكذا وكذا، وكذلك أخبروهم بوصفنا. وهذا كما سبق لكم في قصة أبي سفيان لما كان في الشام ودعا هرقل، حينما ذهب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم يدعوه للإسلام. وهو يعلم هرقل لأنه عالم من علماء النصارى، وترون لا فرق بين النصارى واليهود في الأصل، كلهم بنو إسرائيل. فقال: اذهبوا تجدون أحدا من جماعة هذا الرجل، لأنه كتب لهم من مكة ويعرف أنه عربي، وأهل مكة كانت لهم التجارة في الشام كما قال الله عز وجل عن رحلة الشتاء والصيف، كانت لهم رحلتان، فدائما يذهبون للشام يأخذون منها بضائع ويأتون بالبضائع إلى مكة لبيعها، ويذهبون بأشياء من مكة إلى الشام يبيعونه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو سافر الرسول عليه الصلاة والسلام كان في تجارة خديجة، وخديجة لما أخبرها ميسرة بوصف هذا الرجل بوصف محمد صلى الله عليه وسلم رغبت فيه ثم تزوجها عليه الصلاة والسلام. الشاهد معنا من هذا أن هرقل أرسل جماعته ليأتون من كان من أهل مكة حتى يسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحضروهم، ومنهم أبو سفيان وهو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لترجمانه اسألهم من هو أقرب الناس نسبا بهذا الرجل، يعني من هو قريب من هذا الرجل، فقال أبو سفيان أنا، فقال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل عن هذا الرجل الذي جاء يدعو ويدعي أنه نبي، يعني إني سائل هذا الرجل يعني أبو سفيان، فإذا كذب فكذبوه. فسأله 10 أسئلة، والحديث في صحيح البخاري. ومن تلك الأسئلة هل كان هذا الرجل يكذب؟ فقال لا. هل كان هذا الرجل يغدر يعني ما يفي بالعهود؟ قال أنا ما وجدت مدخل أدخل فيه إلا عند هذه الكلمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيننا وبينه عهد في غزوة الحديبية، كان بينهم صلح لمدة 10 سنين، فهو يقول لم يغدر يعني، ولكن نحن وإياه في مدة ما ندري ما هو صانع فيها، يعني يقول نحن الآن في عهد بيننا وبينه ربما أنه يحدث منه شيء. قال والله ما التفت إليها، قال هذه الكلمة ما كان يسمعها لأنها لا قيمة لها عنده. وعلى هذا الأساس بعدما انتهى من تلك الأسئلة قال إني أعلم أن هناك نبي وأن هذه أوصافه وأن من دخل في دينه لا يرتد عنه، ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لذهبت إليه وقبلت قدميه. هذا كلام هرقل. ثم قال للأحبار الموجودين عنده بعدما أغلق الأبواب في المجلس حقه، أغلق الأبواب لأنه رجل داهية، ولهذا قال أبو سفيان وصفه فيما بعد قال ما رأيت أدهى من ذلك الأقلف. الأقلف كما تعرفون أن النصارى لا يختتنون، وعيسى عليه السلام ودينه فيه الختان كما في ملة إبراهيم عليه السلام، لكن بولس جاء ومسخ الدين النصراني أي دين المسيح، مسخه بآرائه التي أدخلها عليه. لكن الشاهد أن الرجل هذا عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أي صاحب هذا الخطاب الذي يدعوه إلى الإسلام، لأنه جاء الخطاب من محمد إلى هرقل عظيم الروم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أدعوك بدعوة التوحيد وبدعوة الإيمان، أسلم تسلم يعطيك الله أجر يعطيك الله أجرك مرتين. الشاهد أنه قال لأصحابه هل لكم في الفضل وفي الملك وفي استمرار يعني ملككم هذا فتؤمنوا بهذا الرجل أي تتبعون محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا القول بعدما كلف حرسه أن يقفلوا الأبواب لأنه يعرف أنه سيحدث منهم شيء. قال فنفروا مثل الحمر الوحشية من هذا الكلام وأرادوا أن يخرجوا ما وجدوا طريق، فقال لجماعته أعيدوهم، أعادوهم، عمل هذا العمل ليحافظ على ملكه. فلما رجعوا قال أنا لم أقل ذلك القول إلا لأختبر شدتكم على دينكم وقد سررت بما سمعت منكم، فسجدوا له. قال الشراح لهذا الحديث ومهو بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال لو نظر للألفاظ الواردة في الحديث لما عمل مثل ذلك العمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أسلم تسلم، وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام مضمون، فلو أسلم لسلم ولكن لم يسلم وبقي على حالته. ثم من قوله الذي قاله قال لأبي سفيان إن كنت صادقا فيما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين. هو فين؟ في الشام في المقدس بيت المقدس. يقول لو كان كلامك هذا الصدق وهذا الوصف الذي وصفته هو الحق وهو الواقع، فسيملك موضع قدمي هاتين. وبالفعل بعد 10 سنوات بالتحديد فتحوا الشام ودخلها أبو عبيدة بجيشه، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمل العهد مع النصارى الذين وافقوا على فتح بيت المقدس صلحا. الشاهد من هذا أن اليهود يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وأنه الرسول الحق، وقال الله عز وجل في كتابه عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الإنسان جاره وزميله قد يغيب عليه، لكن ابنه يعرف المعرفة الحقة. فالله وصف اليهود بأنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرف الإنسان ابنه، ولكنهم حسدوه. من الأسئلة التي أعطوها لهؤلاء أي لابن أبي معيط والنضر بن الحارث الذين أرسلهم كفار قريش إلى اليهود هنا في المدينة وأخبروهم بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وبأوصافه وما يدعو إليه، وأخبروه بوصفهم، هم عباد أوثان مشركون يعبدون غير الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم موحد لا يعبد إلا الله، وهو صادق في دعواه ولا أمر إلا بالعدل ولا ينهى إلا عن الظلم. ولهذه الأوصاف لما قيل لملك الحبشة حينما هاجر المهاجرون الأولون وأراد قريش أن يستعيدونهم فذهبوا، فلما عرفوا أي الذين في الحبشة وملك الحبشة لما عرف على أن هذا الرجل نبي لأنه لا يأمر إلا بالحق، ولما جت المناقشة وقال له عمرو بن العاص كان على كفره في ذاك التاريخ أن هؤلاء يقولون في عيسى قولا قبيحا، فأحضرهم فقرأ عليه جعفر سورة الكهف حتى انتهى من الآية التي فيها ذكر عيسى عليه السلام وقوله إني عبد آتاني الله الكتاب وجعلني نبيا، قال لم يزد في وصفه مثل هذا العود الصغير. الشاهد من هذا أن هؤلاء اليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطوا هؤلاء الذين جاءوا من قريش 3 مسائل. الـ3 المسائل لا يعلمها إلا الأنبياء أو من يتبع الأنبياء، لأنها من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله، والله عز وجل هو الذي يوحي بها إلى عباده. قالوا سألوه عن 3 مسائل، إن أجابكم عنها فهو نبي، وإن عجز لم يجبكم عنها فهو متقول يعني يكذب على الله، أنتم وعملوا معه ما شئتم. نسأل أو نسمع لهذه 3 المسائل. قالوا لهم سألوه عن 3، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، ومعنى هذا أنه إذا أخبركم بها فعليكم أن تتبعوه لأنه رسول صادق من الله، وإلا فهو رجل متقول. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، وهذا كما سيأتي في سورة الكهف في الجماعة الذين آووا إلى الكهف. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب، مكثوا في الكهف 300 سنوات، ثم بعثهم الله عز وجل ليبين المعنى هنا حتى يعلموا على أن الله عز وجل قادر على إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب. وسألوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها فما كان نبأه، وهذا ذو القرنين، وجاء وصفه في سورة الكهف ذهب إلى الغرب وإلى الشرق. وسألوه عن الروح ما هي، هذا ترى قلط مطبع عندك ما هي، قال فأقبل حتى قدم مكة، يعني الآن هؤلاء الاثنين الذين أرسلوا من قريش إلى اليهود أعطوهم هذه 3 المسائل وقالوا إن أجابكم عنها فهو نبي مرسل، وإن عجز فهذا متقول على الله وكذاب وليس هو رسول من الله عز وجل. قال فأقبل حتى قدم مكة الذي هو النضر بن الحارث وعمر أبي معيط، فقالوا قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قالوا جئناكم الآن بمسائل تفصل بينكم وبين محمد، إما أن يجيب عليها ويكون رسول وهو صادق، وإما أن يعجز فهو كذاب ومفتري ومتقول على الله عز وجل. ومعنى هذا أنه لو أجاب عليها وهم أهل عقول وأراد الله لهم الخير فسيسلمون ويتبعون محمد، وإن عجز فلهم أن يعملوا ما شاءوا كما قال لهم اليهود. قالوا: قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أخبرنا أحبار اليهود أن نسأله عن أشياء أمرون بها. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عما أخبرهم أحبار اليهود، يعني سألوه عن الفتية، وسألوه عن الرجل الطواف، وسألوه عن الروح. فجاء جبريل بسورة الكهف، جبريل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بسورة الكهف، فيها خبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وجاءه بقوله: ويسألونك عن الروح، كما في سورة الإسراء: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال ابن إسحاق: فافتتح السورة بحمده وذكر نبوة رسوله لما أنكروه عليه من ذلك. هذا عندك خطأ مطبعي، لما أنكروه. يقول ابن إسحاق في الشرح لهذا المعنى أن الله عز وجل أرسل أو أوحى إلى جبريل أن ينزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بصورة الكهف. سورة الكهف أولها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فيقول هذه السورة أولا فيها ذكر الله عز وجل، وهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولأن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فهم ما ينكرون الله بس ينكرون أن محمدا جاء بهذا الدين الجديد وهو كذب، هكذا يدعون عليه، ولا ينكرون أن الله عز وجل أنه غير موجود، بل يعترفون به وأنه خالقهم ورازقهم. فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. عبده من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والكتاب هو القرآن، هي الآيات التي تتلى عليهم، وهي من أعظم الأدلة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنك رسول مني، الذي أنزل على عبده الكتاب يعني أنك رسول مني، أي تحقيق ما سألوا عنه من نبوتك، ولم يجعل له عبجا، أي أنزله معتدلا لا اختلاف فيه. يعني أنزل الله عز وجل هذا الكتاب لا اختلاف فيه، لأنه لو كان من عند غير الله كما قال الله عز وجل لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولهذا كتاب الله عز وجل منتظم من أوله إلى آخره لا اختلاف فيه مطلقا. وذكر تفسير السورة إلى أن قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات عجبا. أصحاب الكهف والرقيم هؤلاء الفتية الذين هداهم الله عز وجل إلى التوحيد، وأنكروا على قومهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله من الأوثان، وما كانوا يرتكبونه من المعاصي، وأولها الشرك بالله عز وجل. قومهم لم يقبلوا منهم، بل اختلفوا عليهم وأرادوا قتلهم، ففروا منهم هؤلاء الفتية الذين سيأتي ذكرهم، هل هم خمسة وسادسهم كلبهم إلى آخر الآية. هؤلاء أووا إلى ذلك الغار ودخلوا فيه، والله عز وجل أحياهم هذه الفترة الطويلة، 300 سنة وتسع سنين لبثوا في هذا الغار. الله عز وجل حافظ عليهم كما هم، يعني الشمس تأتيهم من الشمال ومن اليمين، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد يعني على الباب، كلهم على هيئتهم التي هم عليها، حتى أذن الله عز وجل بإحيائهم، لأنهم كما ذكر العلماء كانوا في زمانهم ينكرون البعث، ينكرون الإحياء بعد الموت، ينكرون البعث للأجسام مثل ما كان المشركون يعملون ذلك. لأن المشركون أكبر قضية كانت بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم كما كانت بين الأنبياء السابقين في قضية التوحيد، أي توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، والقضية الثانية في البعث بعد الموت. كما قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. حينما جاء ذاك الكافر بعظم يفتته ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا ثم يعذبه. الله عز وجل جاء بهذا اللفظ يعني المحكم اللفظ القوي الذي فيه الدليل الواضح لمن كان له عقل. قال وضرب لنا مثلا، يعني الله عز وجل يقول هذا العبد يضرب لي مثل، يعني لله عز وجل، ويقول كيف يحيي العظام وهي رميم. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ما معنى نسي خلقه؟ يقول نسي كيف خلقه الله عز وجل وكيف أوجده. لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل لما أنكر كيف يعيده، لأن الإنسان وجد من أي شيء؟ من جزء من الحيوانات المنوية هذه المعروفة، من جزء منها، ثم الله عز وجل أخرجه جعله بشرا سويا، يعني خلق الإنسان فإذا هو خصيم، يعني إنسان ما هو شيء، ولكن بعدما أوجده الله عز وجل فإذا هو يخاصم ربه. فالله يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. هذا العظم الرميم كيف كان أولا حتى وصل إلى هذه الحالة؟ الله عز وجل هو الذي أنشأه وهو الذي سيعيده، فما دام أنه استطاع وقدر سبحانه وتعالى على إنشائه من عدم فهو قادر على إعادته بعدما صار ترابا. وفي العرف عند الناس فيه فرق بين إنشاء الشيء وبين إعادته. إنشاء الشيء صعب إنشاؤه، لكن الإعادة أشياء موجودة منثورة تستطيع تجمعها وتعيدها، هذه الدوالب هذا الخشب لو نثر تستطيع تعيده، لكن حينما تنشئه وتبدأه فيه صعوبة، مثل العمارة هذه إنشاؤها صعب لكن إعادتها أهون، هذا بالنسبة للمخلوق. لكن الله عز وجل لا فرق على قدرته بين الإنشاء والإعادة، كما قال تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، لا فرق بين الإنشاء والإعادة. ولكنه يضرب المثل لهذا المنكر، يقول له انظر لنفسك أنت كيف كنت أولا، ولو نظرت في إيجادك لما أنكرت كيف تعاد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم قال الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أيش العبرة في الشجر الأخضر يجعل منه نار؟ المعروف كان عند الناس في شجر يسمى العفر وشجر يسمى المرخ، يأخذ عود في ثاني ثم ينحت بها هكذا فيطلع النار أخضر، يقطعونه أخضر، والعادة أن الرطوبة تختلف عن اليبوسة، فيقول هذه النار أخرجها الله عز وجل من هذه الأشياء الرطيبة، الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، إلى آخر ما جاء في الآيات. هذا الرجل أنكر هذا، فهو يقول العلماء على أن الذين في زمن الفتية كانوا ينكرون إعادة الأجسام كيف تعود مرة أخرى، الله عز وجل أعطاهم هذا المثل. فهؤلاء الفتية مكثوا 309 سنين ثم أحياهم الله عز وجل، هم كانوا ناموا تلك النوم الطويلة، ثم لما صحوا ما يدرون كم لبثوا، هل لبثوا يوم أو بعض يوم، يعني هل لبثوا يوم كامل أو بعض يوم. ولهذا الناس يوم يبعثون يوم القيامة يعني كأنهم ما لبثوا غير ساعة، الإنسان يموت ثم يبعث هذه الفترة كلها كأنها ساعة. المثل في الدنيا الآن إنسان يعمر 80 سنة 90 سنة، اسأله عما سبق ما كأنه مر ولا لحظة في هذه الدنيا. وكما أخبر الله عز وجل أنه يوجد الإنسان هو الذي خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا. من كان عنده معمر وصل إلى 90 سنة إلى 100 سنة يسأله هل يجد عنده علم؟ كل ما سبق ينساه. فهؤلاء الذين كانوا ينكرون الله عز وجل أراد أن يثبت لهم على أن الله قادر على هذه الأشياء. نشوف نكمل. يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني هؤلاء الفتية الذين ذهبوا ومكثوا هذه الفترة الطويلة ثم أحياهم الله، وهم الذين يقول يهود عنهم أنهم أمرهم عجيب يعني يقول أن الله عز وجل عنده أشياء قدمها لعباده والحجة أقامها عليهم أعجب من أولئك. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قال ابن عباس: أي ما رأوا من قدرتي في أمر الخلائق وفيما وضعت على العباد من حججي ما هو أعظم من ذلك وأعجب. وعن ابن عباس: الذي آتيتك من الكتاب والسنة أعظم من شأن أصحاب الكهف. قال ابن عباس: والأمر على ما ذكروا، فإن مكثهم نياما 300 سنة آية دالة على قدرة الله ومشيئته. يقول مكث هؤلاء الذين ناموا 300 سنة هذه دالة على قدرة الله عز وجل ومشيئته، كيف أنامهم هذه الفترة الطويلة؟ وهي آية دالة على معاد الأبدان، لأنه أحياهم بعد هذه الفترة الطويلة، كما قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. يعني أعثرنا عليهم أي وجدهم هؤلاء، لأن القصة كما تعرفون في الآيات التي هي في سورة البقرة الآية 9 أنهم لما قاموا قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم. يقول المفسرون: إما أنهم دخلوا في هذا الغار عند طلوع الشمس ثم ناموا وانتبهوا عند غروبها، أو أنهم دخلوا عند غروبها وانتبهوا عند طلوعها. فهم يقولون: إما مكثنا يوم كامل أو بعض يوم، هذا كلامهم، مكثنا يوم أو بعض يوم، وهم مكثوا 309 سنين. يقول: وكان الناس قد تنازعوا في زمانهم. هم لما قاموا الله عز وجل أعادهم إلى حالتهم البشرية الأولى، فساروا في حاجة إلى الطعام، فقالوا: ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الورق معناها النقد، الورق النقد الفلوس، الفضة تسمى ورق، ليذهب قالوا ويشتري لكم أزكى طعاما وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. يقول هذا، يقول لصاحبهم هذا: نبعث واحد يدخل المدينة ويشتري لنا طعام، الطعام يعني جيد حتى يعني نأكله، ولكن يدخل بخفية ولا يشعر بكم أحد، يعني لا يظنون أنكم أنتم الذين كان الخلاف بينكم وبينهم، لأنهم إذا حصلوكم سيعيدوكم في ملتهم يعني في كفرهم. ذهب الشخص هذا ودخل البلد، البلد متغيرة، وجاء عند من يبيع الطعام وقدم له هذه النقود. هذه النقود غير معروفة، يعني 300 سنة قد جاء ملك وقد راح ملك وقد ماتوا ناس وقد جاءوا ناس وعملة جديدة. فلما وجدوا العملة هذه مختلفة عرفوا أن هؤلاء الذين هذا وصفهم، فراحوا تبعوهم وهذا ذهب خلاص. ولما دخل إلى جماعته وصل عندهم، الله عز وجل بعد ذلك أماتهم. فتنازعوا في أمرهم، ما عندك مصحف؟ فتنازعوا في أمرهم. وكم عددهم؟ هل هم 5 وسادسهم كلبهم، أو 7 وثامنهم كلبهم؟ الله عز وجل قل: ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. بعد هذا أيضا تنازعوا، ماذا يعملون عليهم؟ أرادوا أن يبنوا عليهم مسجد. ويقول المفسرون: هؤلاء الذين عندهم دين مسلمون أرادوا أن يبنوا عليهم مسجدا. وقال بعض العلماء هذا خطأ أيضا، يعني من عملهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعطي شوف الآيات، الآية هي 9 من أول السورة. بدأ في السورة هذه بقضية التوحيد وإثبات بعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يعني هذا كله في باب التوحيد والرد على النصارى الذين يثلثون، وعلى العرب الذين يقولون الملائكة بنات الله، هذا رد عليهم جميعا. قال: ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون لا كذبا، إلى أن قال: فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني هذا السؤال الذي وجه من اليهود وأعطوه للمشركين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصحاب الرقيم يعني أنهم رقموا في الكتاب أي كتبت أسماءهم، قال إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. يعني العلم الحق عندنا ما هو عند اليهود الذين حرفوا وبدلوا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني قال سلوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول ماذا كان أمرهم، الله يخبر بأنهم فتية حدث بينهم وبين قومهم أنهم كانوا على التوحيد وقومهم على الشرك، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. يعني قومهم اتخذوا من دون الله آلهة مثل ما كان المشركون يتخذون مع الله آلهة ويعبدون الأصنام، وكل واحد عنده صنم، وإذا أراد أن يسافر من مكة أخذ معه حجرا أو بل أخذ معه 4 أحجار 3 يجعلها يعني للقدر حقه يركب القدر ويطبخ الأكل حقه وواحد يسجد له يجعله إله، يعني 4 أحجار كلها سواء ما في فرق بينها، لكن 3 يركب عليها بالقدر ويطبخ عليها وواحد ينصب هناك يسجد له. وهكذا الإنسان إذا انقطع عنه الوحي ورجع إلى عقله يضل، ولهذا نجد في الدنيا هذه من يعبد البقر يعبد الحيوانات يعبدون الأشجار لأنهم ضلوا، مع أن المخلوقات كلها خلقها الله عز وجل على الفطرة حتى الحيوانات، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. وتذكرون في سورة النمل ماذا قالت النملة حينما تحذر قومها حينما جاء سليمان معه، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة تقول للنمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان، يعني في أمر ونهي وفي حتى اعتذار عن سليمان ومن معه، ادخلوا مساكنكم هذا أمر، لا يحطمنكم سليمان وجنوده هذا نهي حتى لا يحدثكم ما يحدث وهم لا يشعرون، أي سليمان ما كان متعمدا ولا جنوده متعمدون ولكن ما يشعرون عنكم، إذن انتبهوا لأنفسكم. نملة يعني تدعو هؤلاء النمل الذين هم يعني قومها. فينبغي للإنسان أن يعلم أن كل شيء خلقه الله على الفطرة كلهم يأمرون وينهون، يعني ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكل شيء في الأرض يسجد لله عز وجل كل المخلوقات. والهدهد لما جاء بذلك الخبر إلى سليمان وقال سليمان يعني حينما تفقد الطير فلم يجد الهدهد قال لأذبحنه أو ليأتني بعذر يقين أقبل منه، فلما جاء الهدهد نسمع لكلام الهدهد يقول لسليمان إني أتيتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأنهم يسجدون للشمس من دون الله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يقول هؤلاء الناس الذين أنا آتيك بخبرهم مشركون يعبدون الشمس ويتركون الله عز وجل الذي خلقهم، وهو هدهد طير ولكن الله عز وجل جعل فيهم الفطرة، فكلما في هذه الدنيا كله خاضع لله عز وجل. هؤلاء الفتية هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم قال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال كما قال العلماء حتى لا يبقوا على جنب واحد فتأكله الأرض. فالله عز وجل يقلبهم مرة ينقلبوا على هذا الجنب ومرة ينقلبوا على هذا الجنب. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. بالوصيد يقول أن الباب المدخل الكلب على وضعه الذي يجلس عليه وكأنه حارس عليهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمؤيت منهم رعبا. مكثوا هذه الفترة الطويلة وأصبحت حالتهم متغيرة. قال وكذلك بعثناهم وهذا الشاهد وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. يعني هذه الفترة الطويلة 300 سنة وتسع سنين يقولون لبثنا يوم أو بعض يوم. وهكذا يوم القيامة حينما يبعث الناس ماذا يقول الكفار كما في سورة الروم. يعني الكفار لهم رأي والمؤمنون يقولون هذا يوم البعث وكأنهم لم يلبثوا إلا ساعة. وهؤلاء قالوا هذا القول لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الآن يريدون أكل يريدون طعام. ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. لا أحد يعرف عنكم لأنهم يظنون أنهم مكثوا إلا يوم أو بعض يوم وأن جماعتهم الذين فروا منهم ما زالوا موجودين. فخشية أن يعيدهم في ملتهم قالوا انتبهوا لا ينظروا إليكم ولا يعرفونكم. قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم إما يجوا يقتلوكم في مكانكم هذا أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. قال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثم اختلوا في العدد سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ثم قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. هذه الآية ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سألوه قال لهم سآتيكم بالخبر. هو المختصر لم يريد هذا هنا يقول أنه لم يقل إن شاء الله إنما قال القول قطعا سآتيكم بالخبر يعني أجيكم بالجواب على هذه الأسئلة. يذكرون أهل السير أن جبريل تأخر عنه 15 ليلة لم يأته ثم نزل عليه بهذه السورة وذكروا أن فيها العتاب من الله عز وجل ومنها هذه الآية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا تعليم للناس الإنسان لا يقول بالقول أني سأفعل كذا جزما ولا بد أن يعلق ذلك بالمشيئة. مثلا تقول سأفعل كذا إن شاء الله لأنك تشاء الشيء والله لا يشاءه فلا يقع. فنزلت هذه السورة وذكر العلماء أن فيها نوع من العتاب لأن الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إن شاء الله أي لم يستثني وإنما جزم قال سأتيكم بالجواب فتأخر عنه. ولهذا لما جاء جبريل قال له تأخرت عني معنى كلامه. قال جبريل ما نتنزل إلا بأمر ربك يعني ما أنا أروح وأجي على كيفي وإنما أنزل بأمر الله ما نتنزل إلا بأمر ربك فالله ما أمرنا إلا الآن فلما أمرني نزلت. فالشاهد من هذا أن هذا فيه تعليم أيضا للمسلم أنه إذا أراد شيئا يقول إن شاء الله لأنه لا يدري هل يستطيع يأتي بهذا الشيء أو لا يستطيع لأنه لا يأتي به إلا إذا شاء الله عز وجل. قال في فإن مكثهم نياما 300 سنة آية دالة على قدرة الله ومشيئته كيف ينامون هذه الفترة الطويلة ثم يقومون وهي آية دالة على معاد الأبدان أن يعيدها كما أوجدها مثل ما أنكر ذلك المنكر الذي قال كيف يحيي العظام وهي رميم كما قال تعالى وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وكان الناس قد تنازعوا في زمانهم هل تعاد الأرواح وحدها أم الأرواح والأبدان فجعلهم الله آية
دالة على معاد الأبدان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصتهم من غير أن يعلمه بشر، أو إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بقصته من غير أن يعلمه بشر آية دالة على نبوته، فكانت قصتهم آية دالة على الأصول الثلاثة: الإيمان بالله والإيمان برسوله واليوم الآخر. ومع هذا فمن آيات الله ما هو أعجب من ذلك. يعني يقول هذه القصة التي سألوا عنها وأخبرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بشر يعلمه، هذا دليل على أنه نبي وأن الله عز وجل هو الذي أوحى إليه بذلك، لأن هذه المعلومات لا تكون إلا من الله عز وجل، والله عز وجل يوحي إلى أنبيائه بما شاء. فإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بقصة أهل الكهف وأنهم أحياهم الله بعد هذه الفترة الطويلة، هذا فيه الإيمان بالله عز وجل لأنه هو القادر المتصرف في هذا الكون، وإخبار بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي من الله عز وجل، لأن مثل هذه الأخبار لا يخبر بها إلا نبي ولا يعلمها إلا نبي، والنبي لا يعلم ذلك إلا من الله عز وجل، وكذلك فيها الإيمان باليوم الآخر الذي كان ينكرونه. نعم، القصة الثانية عن الطوافين، اقرأ الآيات. السؤال الثاني، الصفحة الثانية: وقد ذكر سبحانه وتعالى سؤالهم عن هذه الآيات التي سألوه عنها ليعلموا هل هو نبي صادق أم كاذب، فقال: ويسألونك عن ذي القرنين.
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.
هذا الجواب على السؤال الثاني، لأنهم قالوا يسألوه عن رجل طواف يعني في الأرض، من هو هذا وما قصته؟ فالله عز وجل أنزل هذه الآيات على رسوله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي القرنين، كما سمعنا هذه القصة العجيبة، وهذه لا يعلمها إلا نبي عن الله عز وجل لا يعلمه أحد، وهذا كله دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من القصص الأخرى قال لقد كان في يوسف وإخوة آيات للسائلين إلى قوله إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني أيضا من القصص التي لا يعلمها إلا الأنبياء ولا يعلمونها إلا بوحي من الله عز وجل قصة يوسف وإخوة يوسف. فيوسف عليه السلام حسده إخوانه، إخوته منهم 10 ويوسف بن يمين أكمل 12، فهم لما رأوا يوسف أن والده يعقوب يفضله في بعض الأشياء لكن لا يفضله على أساس يعني أنه أفضل منهم وأنه مثلا يقدمه عليهم لا لميزة عنده، وإنما كان يقدمه لأنه يعني الله عز وجل اختاره و عليه علامات النبوة، والله عز وجل يختار من يشاء من عباده. فحينما رأى تلك الرؤية قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يقول أنت إذا قصد هذه الرؤية، هذه الرؤية عجيبة، ومعنى ذلك أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر جاء تأويلها في آخر السورة كما نعرف حينما نقرأ السورة بكاملها، ومعنى ذلك 11 كوكب إخوانه والقمر والشمس الأب والأم، وكانت التحية في عهدهم السجود، وهذا السجود الذي كان تحية لهم هذا من شرع الله عز وجل لهم، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي النهي فيه في شرعنا، ولكن السجود في شرعنا جاء النهي عنه لا يسجد إلا لله عز وجل. حينما انتهت القصة بطولها وقال ليوسف وقال لإخوته آتوني بأهلكم أجمعين، ثم جاءوا ثم رفعوه على العرش وخروا له سجدا، قال هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فهذه القصص العجيبة في كتاب الله عز وجل يقصها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من وحي الله عز وجل إليه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.